وتكسرت فلك البحار بمن غوى. يا أيها القلب الملوع بالنوى عد للذي فوق السماوات استوى.
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات برنامج البحر الرائق في الزهد والرقائق. هذا البحر الذي نسبح فيه لنستخرج معاني الزهد ومعاني الإيمان، نغوص لنستخرج لآلئة عديدة تنفعنا في حياتنا الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الحلقات موقظة للأمة، وأن تكون سبيلا للمؤمنين للوصول إلى ربهم سبحانه وتعالى وللوصول إلى جنات ونهر. يسعدنا ويشرفنا في هذه الحلقات أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد، صاحب ومؤلف كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق، يصحبنا في رحلة أسبوعية في كلام رائع ماتع عن الزهد وعن العمل الصالح وعن الخصال الطيبة. يعني نرحب بالشيخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
نورنا شيخنا والله.
الله يبارك.
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد هو أحد مؤسسي الدعوة السلفية بالإسكندرية، وهو عضو مجلس أمناء، وله مؤلفات عديدة أشهرها كتاب البحر الرائق، وكتاب مواقف إيمانية، وكتاب وقفات تربوية، وعقيدة أهل السنة والجماعة، ويعني أكثر من 50 مؤلف شيخ ما شاء الله. هذه هي الأشهر بينها. يعني بداية حابين حضرتك تدينا تعريف بالكتاب. هو الكتاب الأشهر، يعني لا يذكر اسم الشيخ الدكتور أحمد فريد إلا ويذكر معه كتاب البحر الرائق.
الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. قبل أن نتكلم عن الكتاب ونسبح في البحر، أرحب ابني الحبيب الأستاذ محمد داود والأستاذ هاني البنا. له نظرة، يعني هو اختار الأستاذ محمد داود يخدم يعني هذا البحر، وطبعا هو من أبنائنا، فإن شاء الله يكون يعني سبح في البحر قبل ذلك. كما أرحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقات. ولا شك أن الأمة محتاجة يعني الكلام في الزهد والرقائق، لأن الشبهات والشهوات والأمور المادية طغت كثيرا على قلوبنا وعلى جوارحنا، فنحتاج يعني من يذكر بالآخرة ويذكر الجنة والنار وذكر الموت والتوبة وكل هذه موضوعات يعني، وأمراض القلوب وأحوال القلوب وغير ذلك من الموضوعات التي يعني سوف نتكلم فيها بإذن الله تعالى. وكتاب البحر الرائق له معزة خاصة في قلبي، هو من أوائل الكتب التي وفقت إلى تصنيفها، وهذا نوع من التوفيق أيضا، لأن كما يقولون تطيب الأرض للعلم كما تطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. يعني قبل ما تزرع الأرض بيطيب الأرض ويطهروها فالبداية بالرقائق يعني بداية الحمد لله موفقة. ثم بعد ذلك فتح لي في عقيدة وفي السيرة والفقه وأصول الفقه وأصول الحديث. الحمد لله يعني ما فيش فن من فنون العلم إلا ويعني كتبت فيه كتابا بفضل الله تعالى. فهذا كتاب يعني ترجم، أنا عندي ترجمة باللغة اليوغوسلافي وترجم اللغة الإنجليزية، لم أخف عليها ولكن أكثر من مترجم يعني ترجمه. أيضا ضمن 6 كتب يعني بتترجم ل8 لغات أجنبية، منها الياباني والألماني والفرنساوي والأسباني، 8 لغات تقريبا مكتب ترجمة بتولى ترجمة هذه الكتب. والحمد لله تعالى هذا أيضا دليل على قبول هذه الكتب، نسأل الله تعالى أن يتقبلها بقبول حسن. البحرائق يعني كما هو من اسمه يعني رائق، الحمد لله من الحديث الضعيف الموضوع وشطحات الصوفية فتأخذ منه بإذن الله تعالى يعني العلم يعني عسل مصفى.
طيب ندخل على أول باب في الكتاب وهو المدخل الرئيسي للعمل وللعبادة. حضرتك صدرت الكتاب بالإخلاص والمتابعة. أول جزئية في الكتاب عن الإخلاص والمتابعة. ولا شك أن للإخلاص معنى ومدلول وللمتابعة معنى ومدلول. ندخل بداية على معنى الإخلاص اللي حضرتك قلت أن الإخلاص والمتابعة هما شرط قبول العمل.
من عايز أقول الدليل على أن دول شرط قبول العمل أول بعدين نتكلم عن الإخلاص.
طيب إذا نبدأ بدليل أن الإخلاص والمتابعة هما شرط قبول العمل.
يعني في ثلاث آيات. الآية الأولى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. قال العمل الصالح الموافق للإيه السنة حتى يكون صالحا مقبولا لابد أن يكون موافقا للسنة. وعدم الإشراك إشارة إلى الإيه إلى الإخلاص. كذلك قوله عز وجل أن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه إخلاص القصد والنية والإحسان متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث قوله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتفسير الفضيل بن عياض قال أخلصه وأصوبه. يعني ما قالش إيه أكثر عملا، لأن العمل قد يكون كثيرا ولكن مش ناتج عن إخلاص، في رياء في سمعة.
وفي حديث شهير في الجزئية دي حديث اللي هم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتهم تحتقرون صلاتكم الى صلاتهم.
الخوارج يعني الكلام فيه احنا بنتكلم عن اهل بدعه. يعني فاحنا نقول ان العمل يعني حتى يكون مقبولا لابد ان يكون يعني خالصا لله عز وجل، وهنتكلم طبعا بالتفصيل عن الاخلاص، وان يكون موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان مش متوفر فيه الاخلاص هيكون طبعا انا اغنى الشركاء عن الشرك. حديث قدسي من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأيضا لابد أن يكون متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر بإذن الله تعالى الأدلة. فقالوا ما من فعلة وإن صورت إلا ونشر لها ديوانان. لما وكيف لما ما الدافع لهذا العمل؟ هل الدافع له محبة الله عز وجل وابتغاء وجهه أي النظر إلى وجهه في الآخرة، أو الدافع له زينة الدنيا، أو الدافع له الشهرة أو عرض من أعراض الدنيا؟ وكيف يعني هل هذا العمل يطابق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويندرج تحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون محكوم عليه بالصحة، أو هو عمل يعني مخالف للسنة مردود وغير مقبول؟ فدي ثلاث أدلة تدل على الإيه على هذين الشرطين. جميل. الإخلاص والمتابعة.
يعني الإخلاص مفهومة والمتابعة هنا المقصد بها متابعة
سنة
وليس التتابع.
لا
متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى إذن هنبدأ بالإخلاص والمعنى المقصود بالإخلاص لنزل بعد ذلك.
احنا قلنا في شرطين، شرط أول الإخلاص. فما هو الإخلاص؟ الإخلاص له تعريفات كثيرة، من ذلك هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب. يعني إنسان يعمل العمل الصالح لا يرجو به إلا وجه الله. وقيل هو نسيان رؤية الخلق بالنظر إلى الخالق، كما يكون كن مع الخالق بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. فقيل هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة، يعني يكون القصد في العبادة الدافع للعبادة هو محبة الله عز وجل وابتغاء وجه الله عز وجل. وقيل هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب. وقيل هو نسيان رؤية الخلق ودوام النظر إلى الخلق. دي ثلاث تعريفات للإيه للإخلاص.
صعب الإخلاص يا شيخنا مبدئيا قبل ما ندخل لباقي المعاني، لكن صعب الإخلاص؟
طبعا الإخلاص عشان أنت تجرد الإخلاص أمر صعب، لأن النفس مزينة لها الشهوات، النساء والبنين والخناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة أنعام الحظ. النفس مزينة لها الرياسة، حب الرياسة يحب الظهور، كما يقول حب الظهور يخصم الظهور. يعني في شهوات كثيرة جدا مزينة للإنسان، ولذلك الشيطان يحاول يعني أن يحبط كل عمل، أن كل عمل يدخل فيه بشائبة. ولذلك يعني قال يعني بعض السلف تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. وقالوا إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز. وسيدنا المعور يقول لو أعلم أن الله عز وجل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت. إن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فالشيطان يدخل في كل عمل بشائبة، كل عمل يعمله الإنسان يحاول يعني يدخل فيه بشائبة بحيث أنه فيصعد إلى الله عز وجل. فإذا صعد عمل واحد قد ينجو به العبد.
طيب الدليل على أن كل عمل يلزمه الإخلاص، يعني لا شك أن هناك أدلة على أن الأعمال لا بد لها من الإخلاص.
أدلة كثيرة، منها قول عز وجل ألا لله الدين الخالص، يعني لا يقبل إلا الدين الخالص. وقوله عز وجل وما أمروا سورة البينة إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأدلة من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت رجلا غزا شارك في الغزو في الجهاد يعني يلتمس الأجر والذكرى فما له؟ قال لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار، يعني ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجه. كل عمل خالص يعني لا يرد به إلا وجه الله عز وجل. فدي أدلة من الكتاب والسنة على شرط توفير الإخلاص في العمل حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل.
طيب شيخنا، السبيل للوصول إلى الإخلاص يعني حتى وإن كان صعب، لكن لا شك أنه مش أمر مستحيل، وإلا ما كانش افترض في كل الأعمال.
نعم.
فالسبيل للوصول لهذا الإخلاص،
هو الشرع طبعا مش هيأمر بأمر مستحيل
طبعا.
يعني
قد توجد صعوبة، ولكن هو يعني مع المران ومع التدريب ومع زيادة العمل،
الشيطان يجب من آدم مجرى الدم، وإن زيونة الشهوات الإنسان والرياسة وحب الظهور وغير ذلك، فحتى يتيسر الإخلاص قالوا ينبغي العبد أن يقطع حب الدنيا من قلبه وأن يملأ قلبه بحب الرب عز وجل، أن يغلب على القلب محبة الله عز وجل ويقطع محبة الشهوات من قلبه، عند ذلك يتيسر عليه الإخلاص. يكون الدافع من داخل الإنسان محبة ربنا عز وجل وابتغاء وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يا رجاء النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، وده أعلى نعيم أهل الجنة. فنقول الإنسان لو قطع حب الدنيا وحب الشهوات من قلبه وملأ قلبه بحب الله عز وجل يتيسر عليه الإخلاص، وغير هؤلاء فباب الإخلاص مسدود عليهم إلا على النذور.
طيب هل هناك أدعية معينة أو عبادات معينة لو قام بها العبد تيسر عليه أمر الوصول إلى الإخلاص؟
هو طبعا في أدعية، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون،
اللهم إني أعوذ بك من شرك بك شيئا ولا أعلم.
نعم، أدعية تعوذات يعني. الإخلاص أيضا عايز أشير الأمر برضو قد يدخل في تعريف الإخلاص، يعني بيقول هو نور في قلب العبد لا يعرفه العبد من نفسه فيعجبه، ولا يعرفه الشيطان فيفسده، ولا يعرفه الملك فيكتبه، يعني هو كأنه سر بين العبد وبين ربه. وطبعا ده يخلي الإنسان دائما على الخوف، يعني لما نقول في شرطين للعمل الإخلاص والمتابعة. المتابعة ممكن تتأكد أن أنت بتصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، وبتحج كما كان يحج، وتتبع السنة والهدي الظاهر، فده عمل ظاهر يمكن أن تقيسه. ولكن يبقى الشرط الثاني اللي هو الإخلاص، اللي هو عليه أيضا مدار العمل
هنا للقلب،
يعني ما تقدرش أنت من نفسك لا تعرف، يعني لا تعرفه من نفسك فيعجبك، ولا يعرف الشيطان فيفسده، ولا يعرفه الملك فيكتبه. وطبعا في أول حديث في البخاري إنما الأعمال
بالنيات،
ده بنذكره أيضا في أدلة وجوب الإخلاص، يعني إنما أداة يعني حصر في اللغة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإمام البخاري صدر بهذا الحديث يعني صحيح أو الجامع، وبعض العلماء هذا حذو البخاري في تصدير كتابه بحديث النيات حتى ينبه يعني نظر في كتابه إلى إخلاص النية، وينبه نفسه أيضا إلى الإخلاص. فقولوا إنما الأعمال بالنيات قالوا يخص من سائر الأعمال الطاعات والمباحات دون المعاصي، يعني ممكن إنسان يعمل معصية ويظن إن نيته صالحة، أو واحد مثلا يأتي ببدعة يتغنى في الأذان أو يزيد في ألفاظا يعني ليست يعني في الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه هو يعني بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو يظن أنه يتقرب بذلك. فنقول له العمل إذا كان فاسدا في نفسه غير مطابق للسنة فهو مردود، لأن إنما الأعمال بالنيات، لابد من توفر النية الصالحة في العمل الموافق للشرع أو العمل المباح. يعني واحد مثلا بياكل عشان يتقوى على الطاعة، واحد طالب بيذاكر عشان يرضي والديه، واحد بيسعى على المعاش عشان يكفي نفسه وزوجته وأولاده، يعني دول السؤال ويقوم بالواجب يعني عليه، يعني من يعني وجوب النفقة على أهله وعلى أولاده. فتوفر النية الصالحة في العمل المباح يرفع العمل المباح، يجعله في درجة الطاعات. فالنية الصالحة تقوى على رفع المباح إلى درجة الطاعة، زي ما قلنا النوم كما قال معاذ بن جبل: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما يقوم الليل ويحتسب، يحتسب يعني ينتظر الأجر عند الله عز وجل، أيضا ينام ويحتسب، ليه؟ لأنه عايز يقوم من
يتقوى على إنه ويقدر يقوم بعد كده أو يواصل أعماله
أو يقوم لصلاة الفجر وأذكار الصباح. ولذلك يقولون: كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم، هذا قام وقلبه كان فاجرا وهذا نام وقلبه كان عامرا. واحد قائم الليل بس قلبه بيثور بالعجب ويدل على الله جل وعلا، يعني خلق الله وتعالى بذلك وعنده من الرياء والعجب، وواحد نايم بس بيحتسب، يعني فده بيأخذ على نومه أكثر مما يأخذ الآخر على يعني قيامه. فاللي بتفرق بين هذا وذاك النية. فيقول: إنما الأعمال بالنيات، فهذا يخص من سائر الأعمال الطاعات والمباحات دون المعاصي. أنا أذكر عمل واحد حتى لتبيين الأمر للإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. مثلا التطيب، واحد تطيب لأنه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وقال: حب إلي من بنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهو يتطيب بنية التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل صالح موافق والنية إيه صالحة، نية التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد تطيب لأنه بتكبر على أصحابه أو أنه بيكلم نساء أو كذا، فهو يضع الطيب بنية الإيه يعني الجذب الأنظار إليه ونية التعالي على أقرانه، فهذا نفس العمل هيأخذ إيه وزر. نفس العمل اللي هو التطيب. واحد تطيب حبا في الطيب ذاته لم يستحضر نية صالحة ولا فاسدة، فنفس العمل لا أجر ولا وزر. فالنية الصالحة بترفع العمل المباح تجعله في صف الطاعات، والنية الفاسدة بتنزل بالعمل المباح درجة المعصية. ولكن نفرض عمل نفسه هو معصية، مهما نوى فيه نية صالحة أو هو بدعة مثلا مخالف السنة، لا يمكن أن ينقلب أو العمل فاسد، فهو فاقد الشرط الثاني العمل اللي هو متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله إنما الأعمال بالنيات يعني أصل قبول العمل الصالح أو المباح بتوفر النية الصالحة.
طيب، لذلك يعني هناك القول الشهير أن تجارة النيات تجارة العلماء. يعني حضرتك تعرج على هذا الكلام، لأن هو مش بس النية، ده هنا الكلام إن النية وكأنها تختص بأصحاب العلم، أو أن هذه التجارة الذي يحسنها ويحسن توظيف نياته كما ذكرت حضرتك. نعم. فهذا أمر يصل به إلى
لأن العمل كم من عمل صغير تعظمه النية. يعني أقول لك مثلا، افرض واحد ذهب إلى المسجد من أجل الصلاة ولم يستحضر أي نية أخرى غير الصلاة، واحد ذهب إلى المسجد عشان الصلاة وعنده درس علم أو عنده يريد أن يكسب أخا في الله أو يريد أن ينظف المسجد أو يريد يعني أن يعني ينصح مثلا من يسيء إلى المسجد أو يحرس المسجد أو غير ذلك من نيات صالحة، فهل من نوى نية واحدة من هذه النيات الصالحة أجره زي اللي نوى خمس ست نيات صالحة؟
لا.
طبعا بكثرة النيات الصالحة نفس العمل بيأخذ عليه أجر أكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد قوله إنما الأعمال بالنيات، قال: وإنما
لكل
امرئ ما نوى.
يعني يستطيع المسلم أن يجعل كل حياته لله رب العالمين بتحسين نياته وبأن ينوي حتى زي ما حضرتك قلت في المباحات أن هذا للعمل الصالح فيما بعد. يعني هذا يكون دأب المؤمن في كل حياته، أن يحسن نيته وأن يراقب هذه النية التي قالوا عنها يعني قال أحد السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي.
نعم.
زي ما ذكر كما ذكرت حضرتك. طيب إحنا ممكن عشان توضيح الصورة أكتر نتكلم عن الرياء في نبذة سريعة عشان بضدها تعرف الأشياء.
أنا بس أكمل النقطة السابقة اللي هي نحن قلنا إزاي تجارة النيات تجارة العلماء. يعني عايز أبين للمتابع للحلقة ما هو الفرق بين إنما الأعمال بالنيات وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. فبعض العلماء قال هذا تكرير للتأكيد، وبعضهم قال يعني الشرع الأصل فيه التأسيس، إن دي تأسيس قاعدة جديدة. فقوله إنما الأعمال بالنيات يعني أصل قبول العمل الصالح أو المباح بتوفر النية الصالحة. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا هذه القاعدة الجديدة تبين أن ثواب العامل على عمله بمقدار ثواب النيات الصالحة التي يجمعها في العمل الواحد. زي ما ضربنا مثال واحد نوى نية واحدة، واحد نوى خمس نيات صالحة، ففي الشك أن ثواب اللي نوى خمس نيات صالحة أكثر ممن نوى يعني نية واحدة. وأيضا يدخل في قول يعني قول من قال تجارة النيات تجارة العلماء أن كل الناس بتاكل وبتشرب وبتسعى على المعاش والطلبة بتذاكر، ولكن اللي بيستحضر النية الصالحة في هذه الأعمال المباحة بتصير طاعات. يعني اللي بيذاكر عشان يبر والديه ويقر أعينهما، اللي بيسعى
يكون سبيلا لنصرة الأمة في
أن يعطي صورة حسنة للملتزم بشرع الله عز وجل. ما يقولش أنت من ساعة ما التزمت بقيت فاشل مثلا أو بتسقط في الدراسة، لا، ده هو عايز يبين أنه هو الملتزم بالشرع هو اللي إيه بيبقى ناجح وموفق. فنقول أن ده بيتاجر بكل مباحاته مع الله عز وجل، وينطبق عليه قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وده الأصل أن المسلم يكون كله لله عز وجل، لأنك عبد لله، والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فهو ملك لله عز وجل، وماله ملك لله، وزوجته ملك لله، ووقته ملك لله عز وجل، فلا يجوز له أن يعمل عملا لغير الله.
ولعل يعني الواقع في حياتنا من يعمل عمل يكون حريص أشد الحرص لإرضاء صاحب العمل.
لا.
وهذا في الحياة الدنيا، فيعني يجود العمل وربما يعني يحسن قدر طاقته عشان يرضى عنه صاحب العمل، وهذا لعمل دنيوي.
لا.
فالله تبارك وتعالى أولى أن تجود الأعمال وأن تصحح النية للوصول يعني إلى الله تبارك وتعالى.
وكمان هو لو حرم من العمل يعني كان في جمعة من الجمعة مثلا، لو واحد مثلا يعني رايح يدي درس أو موعظة ومنع بشيء قاهر، فهو شغال مع ربنا عز وجل، يعني هياخذ أجره من الله عز وجل، مش شغال عند حد من المخلوقين. لو ما عملش العمل مش هياخذ الأجر يعني. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الدنيا، فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجره. يعني هو الغازي في سبيل الله رابح على كل حال، سواء انتصر أو لم ينتصر. بل لو انتصر هو الغازي بينتظر ثلاثة: فرحة النصر والغنائم، أربع أخماس الغنائم تقسم على الغانمين، والثواب في الآخرة. فلو انتصر نال فرحة النصر ونال الغنيمة ويبقى له الثلث، لو لم ينتصر يبقى له الثلاثة في الإيه تم لهم أجره. فده تبين الإنسان ما يعمل مع ربنا عز وجل عمره ما يخسر.
جميل الشيخ الإخلاص والعمل مع الله تبارك وتعالى.
يرجون تجارة لن
تبور.
تبور أي تجارة في الدنيا ممكن تبور.
ولفظ التجارة يعني جميلة في هذا الموطن.
نعم.
أنها تجارة مع الله تبارك وتعالى، وأن فيها كسب وربح، ولكن يعني الربح مع الله تبارك وتعالى أكبر. يعني لا شك أن الكلام ذو سجون، ولكن الوقت أزف، وكنا نود يعني أن نتحدث عن الرياء اللي هو العكس الإخلاص عشان تتضح الصورة، ولكن يعني إن شاء الله في الحلقة القادمة نصدر حديثنا عن الرياء، ثم ننتقل للكلام عن متابعة العمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت حضرتك يعني شرفنا بحضرتك جدا في هذه الحلقة، ومرت سريعا. أنا الحقيقة يعني لم أتابع الوقت، مرت سريعا، ولكن إن شاء الله تكون بداية نافعة لبرنامج موفق، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم.
الإخلاص، احنا بنتكلم عن الإخلاص يعني.
نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا الإخلاص. اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا. أعزائي المشاهدين، يعني انتهت الحلقة الأولى من البرنامج في الحديث عن الإخلاص وعن تحسين النية وعن تجويدها لنصل بعمل صالح إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، على أن نلتقي بمشيئة الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي فتنة قد أغرقت أهل الهوى، وتكسرت فلك البحار بمن غوى.